بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.
بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذا إذا هم بسيئة ثم تركها لله سبحانه وتعالى فإنها تكتب له حسن، لأن تركه السيئة لله عز وجل هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، فإذا تركها لله هذا الذي يكتب له حسن. أما إذا تركها لعدم تمكن من فعلها، سعى فيها ولكنه لم يصل إليها خوفا من كذا أو ضبط أو إلى آخره، فهذه إن كان قد سعى وتحرك فيها فتكتب عليه سيئة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فمن كان حريصا على المعصية وسعى فيها وتحرك فيها وكذا، هذه تكتب عليه سيئة كاملة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا هم مجرد الهم ثم إنه امتنع خوفا من ملامة الناس أو كذا، فهذا لا تكتب له حسنة، إنما الذي تكتب له حسنة من لم يعمل السيئة خوفا من الله عز وجل، هم بها ثم تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تكتب له حسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات.
نعم، هذا لتعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للذنوب، فإنهم لا يفرقون بين الصغائر وكبائر وكذا، هذا التفريق بين الصغائر والكبائر لما يكون في ترتب الأحكام، أما من جهة النهي فإن المسلم يترك المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، ولأن الصغائر تجر إلى الكبائر، والإنسان لا يخشى، والإنسان يخشى على نفسه إن أتى الصغائر أن تفد به إلى الكبائر ومن ثم إلى الكفر والعياذ بالله، فلهذا لابد أن يسد الباب. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرقون بين صغائر وكبائر من جهة المسلك في الترك والبعد عنها، ولهذا قال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم، قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقة. وجاء في حديث أيضا: إياكم محقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يظن الواحد أنها بسيطة وأنها قليلة وأنها لا أثر فيها، ذنب لا تنظر فيه إلى حجم وقدره أبدا، طالما أنه ذنب ودخل في حد الناهي هذا ينبغي أن يترك. المكروهات والمحرمات، ليس المكروهات تفعل وإنما المكروهات تترك، أما التفريق بين المكروه والمحرم وغير ذلك وفي المحرم من الصغيرة والكبيرة، هذا إذا أردنا ترتيب الأحكام وإذا بينا تفصيل الذنوب والمعاصي، أما من جهة المسلك العملي الإنسان يترك الذنوب كلها صغارها وكبيرها. نعم. وكلما عظم الرب سبحانه وتعالى وعظمت حرمات الله عند الإنسان وعظمت شعائر الله عز وجل عند الإنسان، عظم تعظيمه للذنوب. إذا خاف الله وعظم الخوف من الله سبحانه وتعالى عظم أيضا نظره إلى الذنوب، لكن إذا استهان الإنسان بربي عز وجل وقلت مراقبته الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يأتي الكبائر ويتأول لهذه الكبائر ويبرر لهذه الكبائر ويقول غير يأتي بأكثر من هذا. هذا معروف يا أخوان، الإنسان إذا اقتحم هذا الباب فإنه يتدنى من شيء إلى شيء حتى يأتي الكبائر ويظن أنها لا شيء. نعم.
باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال حدثنا علي بن عياش الإرهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
صارت قاعدة، إنما الأعمال بخواتيمها. فالإنسان يبقى خائفا من ربي سبحانه وتعالى، حريصا على الطاعة إلى أن يلقاه. إنما الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث باختصار، فقد جاء في الرواية الأخرى أن الصحابة أعجبوا بها به أيما إعجاب، وقالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. قال صلى الله عليه وسلم هو في النار الحديث. وجاء الرجل الذي تبعه إلى رسول الله وقال أشهد أنك رسول الله، قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرته، ثم ذكر الحديث. فالإنسان يكون حريصا على الأعمال الصالحة، وإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، ويبقى الإنسان ضابطا لعمله إلى أن تخرج روحه من جسده، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فالإنسان قد يكون على الطاعة 30-40-50 سنة وبعد ذلك يختم له بأشر الشر، بل قد يرتد ويخرج من الدين بالشبهة، ثم الشبهة تدخله في الكفر والعياذ بالله، ويخرج من الملة بهذه الشبهة. فيكون الإنسان حريصا محققا لعمله، باحثا عن أسباب زيادة الإيمان، راميا نفسه في أحضان المؤمنين لا يبتعد عنهم ولا يستقل بفهمه ولا بنفسه، إنما حريص على منهج السلف وعلى طريقة السلف، وحريص على العلم الشرعي، وأن يزداد كل يوم لله عز وجل علما وقربا. فإن القلوب تتغير وتتبدل، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، والإنسان قد يأتيه الشبهة أو الشهوة فتقلب حاله والعياذ بالله، يكون رجلا صالحا ولكنه يفرط سواء في باب تلقي، في باب صحبة، في كذا أو كذا، فإن الصاحب ساحب، وقد ينقلب الإنسان من سنة إلى بدعة، ومن توحيد إلى شرك، ومن طاعة إلى معصية، والعياذ بالله. نعم.
باب العزلة راحة من خلاط السوء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله حاء، وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
نعم شعف الجبال يعني رؤوس الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا إذا كانت الفتن فتنا عامة لا يقوى الإنسان على إقامة دينه، فحينئذ السبيل لعبادة ربه أن يهرب بدينه وأن يفر بدينه إلى شعف الجبال. أما مع القدرة على إقامة الدين وإظهاره فإنه يخالط الناس ويتحمل أذاهم ويغير فيه ويكون فارا من الفتن لا يشارك فيها، لكن لا يفر ببدنه من الناس وإنما يصبر على أذى الناس ويخالط الناس ويوجه وينصح ويعلم. وإلا من يعلم الناس إذا تركهم وفر بدينه؟ فاعتزال الناس لا يكون إلا عند الفتن العام، اعتزال الناس اعتزالا كاملا بحيث يأتي الإنسان إلى أماكن بعيدة عن الناس في شعف الجبال في البراري والصحاري وكذا. هذا إذا كانت الفتن فتنا عامة لا يقوى الإنسان على إظهار دينه. أما مع إظهار الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كثرت الفتن وعظمت سواء من الشبهات أو الشهوات، فإن الإنسان يستعين الله عز وجل ويخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم خالط قريشا وعلمهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقريش من هي، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم. فإذا كان الإنسان له محل في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يبتعد عن الناس ابتعادا من بدنه، هذا لا يجوز لا يجوز، وإلا عم الشر في الناس. لكن لو أن الفتن استحكمت وعمت بحيث لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه فحينئذ يفر الإنسان من الفتن إلى هذه الأماكن. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه هو محمول على الفتن العامة التي تمنع الإنسان من إقامة شعائر دينه. أما مع الدعوة إلى الله عز وجل والبيان فالإنسان يصبر ويدعو، وإلا كلنا عاش في مثل هذه البيئات ومع ذلك نفعت الدعوة، نفعت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل ويصبر على أذى الناس حتى يصحح مسار الناس شيئا فشيئا. نعم. هذا كله محمول على هذا المحمل، محمول على أنه لم يستطع إظهار دينه أو يكون غيره موجودا وهو لا يتحمل ولا يصبر فيترك هذا المكان إلى غيره، كما ورد عبارات عامة بأن الإنسان لا يحل له أن يبقى في أرض يسب فيها السلف، وفر الإنسان من فتنة الشهوات إذا كان الإنسان لا يقوى على دفعها. فهذه حالات خاصة، يعني أنا لو لم أقوى على دفع الشهوات أو الشبهات وقد أتأثر حينئذ أترك المكان إلى غيره، أو أرض يسب فيها السلف وأنا لا أستطيع أن أرد عليهم ولا أن أبين أهرب منها. أما أرض يسب فيها السلف وأنا أستطيع أن أرد على من يسب على السلف من يسب السلف وأصحح المسار وأبين، لا أترك المجال، بل هذه ساحة معركة، ساحة معركة. إذا جاءني المشركون وأنا والمبتدع وأنا قادر على ردهم أترك المكان، هذا يكون توليا يوم الزحف. فالمكان الذي يطعن فيه في السلف أحرص على أن أنافع عن السلف وأدافع وأبين منهج السلف حتى يخرج جيل يعتقد هذا الاعتقاد. لكن لو أنا لا أستطيع أهرب، لو أنا في بيئة فيها شهوات، أنا رجل ضعيف، أنا رجل ضعيف، أنا بصفة خاصة رجل ضعيف وأتأثر، هذا يهرب. لكن كحكم عام فالفتن العامة التي لا يقوى الإنسان أن يقوى على إظهار دينه فيها ولا على بين الحق يهرب من هذه البلد. أما مع المجاهدة جاهد وخالط وبين واستعن الله سبحانه وتعالى، والبلد الذي يطعن في منهج السلف فيها صحح للناس هذا المنهج وبين لهم ورد على المخالف، رد على الذين يطعنون حتى يخرج جيل إن شاء الله يعتقد الحق. نعم. لا عام ولا طالب علم ولا كذا، حتى لو شيخ المشايخ ولكنه يخشى على نفسه رجل ضعيف. ما أنت ممكن تكون ما شاء الله عليك في العلم وبيان المنهج لكن رجل ضعيف، لو أغرضك امرأة تركت كل شيء. فكل امرئ يكون حسيما نفسه، ما يعطى فرق بين عامي وعام وطالب علم هكذا بصفة عامة. قد يكون عامي نعم ولكن صلب في دينه، يعرف حق ولكن صلب في دينه وينفع الله عز وجل به، وإن لم يكن وطالب علم ويدرس يعني بصفة عامة، اللي يخشى على نفسه من مكان يهرب منه. لكن أنا أقول ناس يهربوا من هذا المكان وجوبا، هذا إذا كانت فتن عامة. نعم.
باب رفع الأمانة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا
كليح. إذا هذا هرب وذاك هرب، من يعلم الناس؟ الصحابة نزلوا إلى بيئات ما كان فيها الإسلام ودعوا وصبروا وتحملوا، وكذلك التابعون والعلماء والأئمة. الإمام أحمد هجر بغداد وترك بغداد لما حصل فتنة خلق القرآن، ولا صبر وبين حتى نفع الله به. فالإنسان لا يختار بيئته، لكن لو وجد في بيئة هذه البيئة لا يستطيع ولا يقوى على الدعوة إلى الله ولا على إظهار الدين، حينئذ لماذا يبقى في هذا المكان؟ أما مع الانتفاع به فإنه يصبر ولا ينظر إلى راحته الخاصة، بل ينظر إلى نصرة دين الله عز وجل. نعم. ويربي أتباعا على الحق يوما بعد يوم ويوما بعد يوم حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به. وكل من وضع لبنة خير في مكان وصبر حتى وضعت آتت أكلها، قد لا تؤتي أكلها في زمانه لكن تؤتي بعد ذلك. إحنا ما لقينا لا حامد فقي ولا خليل هراس ولا كذا، ولكن رأينا نتاجهم ورأينا أثرهم ورأينا أيضا حتى الأثر العملي، وإن لم نباشره نحن، لكن بقاء السنة في المكان والرد على أهل البدع وقتها، وجود مثلا أنصار السنة كتدعو إلى التوحيد وكذا حتى تم اختراقها يعني إيه الآن، وليس على منهج الأوائل. لكن هذا كان له أثر ولا ما له أثر؟ له أثر. وجود أحمد شاكر في هذه البيئات وتعليمه للناس ووضع هذا العلم العظيم في الناس وإظهاره، علم الحديث من التصحيح والتضعيف والعناية بذلك. فكل واحد يضع لبنة خير في مكان إن شاء الله تؤتي أكلها بإذن الله كل حين. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان لرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الفربري قال أبو جعفر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثت أبا عبد الله فقال سمعت أبا أحمد ابن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلظ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله.
دليل أن الناس كلما قل فيهم الدين قلت الأمانة، والأمانة إما أن يراد بها التكاليف الشرعية وهذا يقل عن عصر النبوة، وإما أن يراد بها الأمانة الخاصة، فلا تجد أمينا على سر ولا أمينا على رأي ومشهورة. نعم. أما حينما كان الصحابة رضي الله عليهم كانت الأمانة عظيمة. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
يبقى أثر الأمانة كأثر الوقت الوجلي اللي بيسمى البرابيء هذه، يعني كان ايه اثر خفيف تراه شيئا ثم هو ليس بشيء، يعني ضعيفة جدا حتى لم يعد لها ايه الا الصور. يقال هذا رجل ما اجلده وما ظرفه وكذا وليس على اي شيء من الامانة. نعم، هذا مع قلة الدين والبعد عن الكتاب والسنة، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
نعم، يعني قل أن تجد من المئة واحد الذي تعتمد عليه ويكون محل أمانتك ومحل ثقتك. فالناس كالإبل المئة، إبل مئة لكن لا تجد فيها راحلة. نعم، تضع عليها زادك وتعتمد عليها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا من الناس الذين تجدهم محل اعتمادك وثقتك وبعد الله سبحانه وتعالى ومن يقوم بالأمر على وجه الأكمل، قليل من الناس هؤلاء. فأهل الحق وأهل الطاعة وأهل الأمانة باعتبار الناس قلة، قلة جدا. نعم.
باب الرياء والسمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل حاء وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة.
والرياء أن يعمل عمل يقصد به وجه الناس، وأما السمعة أن يعمل عمل ثم يخبر به الناس ولم يره الناس ولكنه بات يحدث، أصبح يحدث بهذا العمل، فهذا التسمية. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. هذا إشارة إلى أن عمله حابط وإلى عقوبة الله عز وجل له، لأن العمل إذا دخله الرياء حبط، وإذا دخله أيضا بعد ذلك السمعة وكذا حبط الأجر. إذا فالواجب على الإنسان قبل العمل الاتباع والإخلاص، وأثناء العمل متابعة ذلك، وبعد العمل أن يحفظ على نفسه عمله يذكره للناس على وجه العجب. أما إذا تعلقت حاجة شرعية في إخبار الناس فلا بأس بذلك. فالإنسان يكون حافظا نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لابد أن يحفظ عمله قبله وأثناءه وبعده، ويدخر هذا العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلا إذا ولا يخبر به. ورجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية. ولهذا الأصل في هذه الأعمال والتطوعات والنوافل وغير ذلك، الأصل فيها السر، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون العمل مما ندب إليه الشارع جهرة، كالتبكير إلى الجمعة، كصلوات الجماعة، كحضور مجالس العلم. فلا يأتي واحد يقول: أنا لا أفعل ذلك وأبتعد عن الناس حتى لا يرى الناس فأحمدوني. هذا الترك من أجل الناس لا ينبغي أن تفعل هذا، هذه مخالفة شرعية. الأمر الثاني: إن تعلقت مصلحة شرعية بذكر العمل هذا فلا بأس، إن تعلقت مصلحة شرعية بذكر هذا العمل فلا بأس. نعم.
باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
نعم، هذا دليل على حسن التوحيد العظيمة، وأن العبد إذا أتى بهذا التوحيد فإن الله عز وجل لا يعذبه. نعم، والحق الذي على الله هنا حق فضل وتكرم، تكرم الله عز وجل به فأوجبه على نفسه، يعني هو حق أوجبه الله على نفسه لكن بمحض فضله وكرمه، فلم يجبه أحد عليه لكن الله أوجبه على نفسه. فليقال حق فضل وفقط، لما هو حق أوجبه الله على نفسه تفضله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا يقال كيف يجب على الله. نعم، كيف يجب على الله من تلقاء من قبل العباد، أما أن الله يوجب على نفسه هذا محض فضله وجوده وكرمه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثلاثة، الله حق أن يعينهم، يبقى هذا بمحض فضله وكرمه وجوده، إنما الممنوع أن يوجب العباد على الله شيئا، لا كما يقول المعتزلة يجب على الله إثابة المصير وعقاب العاصي، ولذا ما عندهم صاحب الذنوب يقع تحت المشيئة. لماذا يقع تحت المشيئة؟ طالما مات على المعاصي يجب على الله أن يدخله النار، والمطيع يجب على الله أن يدخله الجنة، ولهذا ما فيها شيء اسمه توفيق وخذلان، عندهم ما في توفيق ولا خذلان، العبد والعامل وهو المستحق لثوابه إن كان طاعة، والعبد والعامل والمستحق للعقوبة إن كان معصية، فيوجبون على الله سبحانه وتعالى ويعتبرون هذا عدلا. وهذه عقيدة باطلة، لكن الله عز وجل يوجب عن نفسه أشياء بمحض فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، من ذلك أنه أوجب عن نفسه مغفرة ذنوب هؤلاء الذين أتوا بحسنة التوحيد وتجنبوا الشرك. نعم.
باب التواضع. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء. قال حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء.
يعني جمل، لكن جمل صغير في أول ركوبه يسمى قعود، هذا قعود، قعود يعني جمل صغير. نعم، والبكر يكون في أول ما يركب. نعم.
وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم. قال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن ولال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها
يبطش بها
ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
شاهد في الحديث ما هو؟
لا أرفع شيء إلا وضعه من الدنيا إلا وضعه.
الحديث الثاني من عاد لي وليا في باب التواضع. نعم، طيب ما هو هذا يصل في أي حديث في المؤمن في التقي فكذا؟ ممكن أن نقول هذا من عادة المؤمن ومن عادة التقي ومن أخلاقه، لكن سبب دخولي في باب التواضع هنا من عاد لي وليا. كان لا بس مشابه حقيقة نوع. يعني أن الله يوفقه في اليد أن الله يوفقه السلام فبي يسمع وبيبصر. الذي يظهر والله أعلم أن هذا كالناقة الذي سبق العضباء وحتى قال الناس كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا الذي سبق العضباء وما كان ينبغي له ذلك. فكذلك من أذى وليا فإن عادة من يؤذي الأولياء عادتهم التكبر وعادتهم التمرد وعادتهم كذا، لهذا فإن الله عز وجل يؤذنه بالحرب كما علق النبي على من سبق العضاء فقال إن حق الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. كذلك أيضا حق عليه سبحانه وتعالى ألا يرفع أحد نفسه على ولي الله سبحانه وتعالى فيؤذيه إلا أذنه الله بالحرب. ولو كان قد تواضع وعامل هذا المؤمن الولي معاملة حسنة ولم يؤذيه لكان سببا في رحمته، لكنه لما أذاه وعلى عليه فإن عقوبته أن يؤذيه الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يؤذنه بحرب. نعم هذا الذي يظهر. ماذا قال المغطار؟
في حديث أبي هريرة من معنى الباب أن التقرب إلى الله بالنوافل حتى تستحق المحبة منه تعالى لا يكون ذلك إلا بغاية التواضع والتذلل له.
يعني يقول أن الطاعات لا تكون إلا بغاية التواضع بعيدة، لأنه ممكن يذكر أي حديث آخر، أي حديث آخر في المؤمن. ما هو المؤمن عادته التواضع. لماذا هذا الحديث بالذات؟ ابن حجر تكلم في شيء قال إيه؟
قال أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حتى قال داودي ليس هذا الحديث من التواضع في شيء. وقال بعضهم المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو مجاهدة المرء نفسه على طاعة في طاعة الله. وبذلك ترجم البيهقي في الزهد فقال فصل في الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية. والجواب عن البخاري من أوجه، أحدها أن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه ذكره الكرماني. ثانيهما ذكر
هذا يصح في أي حديث، ليس حديث من عاد لوليه، هذا يصح في أي حديث. عادة المؤمن عاد المؤمن، خذ أي حديث وأدخله في عادة المؤمن.
قال ثانيها ذكره أيضا فقال قيل الترجمة مستفادة مما قال كنت سمعه، ومن التردد قلت ويخرج منه جواب ثالث ويظهر لي رابع، وهو أنها تستفاد من لازم قوله من عاد لي وليا، لأنه يقتضي الزجر عن معادات الأولياء المستلزم لموالاتهم وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع، إذ منهم الأشعث الأخبر الذي لا يؤبه له. وقد ورد في الحث على التواضع عدة أحاديث صحيحة، لكن ليس شيء منها على شرطه فاستغنى عنها بحديثي الباب. من الحديث
عيضا من حما ذكرنا أن هذا تماما مثل حديث العضباء، مثل حديث العضباء لما تعالى على العضباء وهي ناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حصل هذا قال النبي هذا حديث فما بالك بولي الله. فيبقى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأنه من عاد لي وليا المعاداة ما تكون إلا بالتكبر والتعالى عليه وإذاؤه وكذا، وهو لله عز وجل مؤمن متواضع مطيع، وما يحصل هذا الإذاء إلى من المتكبرين في الأرض، فيكون عقوبة هذا أن الله عز وجل يؤذنه بالحرب. هذا الذي يظهر. نعم فيها إيه؟ لكن هذا هل هو هذا المراد؟ ليس هذا المراد، لأن هذا الرجل أنكر عليه ذلك أظن في بعض الروايات. لأنه اشتد ذلك على المسلمين. قال ابن حجر ايه في ان حقا على الله. نعم يعني الرجل فعل هنا يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سبقه أصلا ولا هو سبق النبي من نفسه فجاء عربي على قعودنا فسبقها إيه بس هل النبي سبقه ولا هو سبق النبي من غير أن يسبقه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناقضة ورسولة الشمع عضاء وكانت لا تسبق فجاء عربي على قعودنا فسبقها هل هذه كانت فيها المسابقة لو كانت المسابقة إذن الرجل ما يلام ولكن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن العضاء إن لم تكن تسبق فإنه جاء اليوم الذي تسبق فيه فيكون هذا الشيء الذي رفعه الله وضعه في وقت أو يكون هذا الرجل قد سبق النبي من غير اختيار منه وشد ذلك على المسلمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر هذا الفعل وأن الذي لزمه أن الرجل يرفع بقعوده فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا إن الله لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه هات من أولها كلام حاجة
من أول كلام
على لا على حديث الناقة كانت ناقة
ما هذا وكلام شيخنا اللي هو ذكر وحنا قال ذكر في حديثين ذكر الباب قال ثم ذكر في حديثين أحدهما أو أحدهما حديث أنس في ذكر الناقة لما سبقت وتقدم شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم بعضهم أنه لا مدخل له في هذه الترجمة وغفل عما وقع في بعض طرقه عند النسائي بلفظ حق على الله ألا يرفع شيء ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه فإن فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة قال ابن بطال فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهات المفخرة وأن كل شيء هان على الله فهو محل الضعة فحق
وجه هذا هنا في الحديث والذي يبين وجه هذا في الحديث هل هذا الرجل على بسبقه للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الرجل سبق النبي صلى الله عليه وسلم بإذن النبي لو بإذن النبي إذن لا ملامه على الرجل لكن لو بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم حتى سابق النبي لأنه كيف يشتد على الصحابة وهو سابق النبي بإذنه أن النبي سبق
كلام حضرة الشيخنا في الآخر قال وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لكونه رضى أن عربيا وسابق
هذا في كتاب الجهاد كده الموضوع ده في كتاب الجهاد وقال أشار في كتاب الجهاد
نعم كتاب الجهاد شيخنا في مجلد السابع صفحة 149
أكيد يا شيخ
باب 59 كتاب الجهاد
ماشي أكيد نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أبعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بإصبعيه فيمدهما قال حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني إصبعين تبعه إسرائيل عن أبي حسين
دليل على قرب الساعة نعم لكن هذا القرب لا يعني أنه يكون سنة سنتين ثلاثة هذا قرب نسبي نعم ورد الرفع والنصب النصب يكون على أنه مفعول معه يعني النصب على أنه مفعول معه نعم له وجه له وجه نعم
حافظ تكلم على العرب
نعم
حافظ تكلم على العرب
نعم قال ايه
قال أبو البقاء العكبري في إعراب المسند: الساعة بالنصب ولواو فيه بمعنى مع. قال: ولو قرأ بالرفع لفسد المعنى، لأنه لا يقال بعثت الساعة، وله في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد. وأجاز غيره الوجهين، بل جزم عياض بأن رفع أحسن، وهو عطف على ضمير المجهول في بعثت. وذكر
له وجه، له وجه. نعم.
قال باب، قال حدثنا
النصب، النصب كيف على أنه مفعول معه. مثل ما أقول سرت والقمر. نعم.
قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما،
ثوبيهما
عندي ثوبهما
ثوبيهما
ثوبيهما بينهما فلا يتبايعانه. شغنا أليس ثوبهما أفضل بيع وشراء ثوب واحد؟
خلص رجلي ثوبيهما بينهما، هذا يريد أن يبيع وهذا يريد أن يبيع.
فلا يتبايعانه ولا
رواية ثوبهما.
نعم.
على نسخ
فلا يتبايعانه ولا يطيانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسطي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
نعم.
قال باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الله عز وجل يرسل ريحا فيقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة، فتقوم الساعة على شرار الخلق، القيام الحقيقي المعروف. وإلا فالمؤمنون يرسل الله عز وجل عليهم ريحا طيبة فتقبض أرواحهم. ولهذا أول العلماء: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرا الحق لا يضر من خلفهم ولا من خلفهم حتى تأتي الساعة، أي ساعتهم أو قرب الساعة. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة وبعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه في على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى.
نعم.
باب سكرات الموت. قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعد بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم. قال حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربعين الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال حدثنا مسدد
كل هؤلاء عبد الفاجر يؤذي العباد والبلاد والشجر والدواب لأنه يأتي كل هذه الكائنات شره، أما العبد المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
هذا في قبره. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
نعم. الذي يظهر أنه بوب هنا بسكرات الموت لكن كأنما يريد أحوال الموت عموما ليس فقط المراد السكرات فقط، فالسكرات ذكرت في الحديث الأول ثم أردف بعد ذلك ما يتعلق بالموت. نعم نعم. هذا مردود عليه اصلا، هذا مردود عليه لما لا يرد بهذا لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضل ما قدموا لا يريد هو ما أراد، لأن هؤلاء علمهم حي في الناس ولا بد من التحذير منهم، بل هذا يجب. نعم. ومر معنا هذا المبحث وتبويب البخاري على هذا. نعم. من الذي يقول هذا؟ تقول ايه؟ لا. يقول ايه؟
يقول فقال من حسن خلق الهابة لذلك الغرض من الحسين ان هذا الصفقة هذه من جنس ما جرى به الاقضياء بالاهية من ضعف المرتفع من الدنيا فيها كائنا مكان.
لكن هذا يعني احنا نقول هذا الصفق، هل هذا الصفق كان باختياره صلى الله عليه وسلم؟ مسابقة. نعم، لأن لو في مسابقة يبقى هذا ليس هذا الرجل يعني ممن تعدى ذلك، فليكون هذا فيه تعدي من الرجل، إنما لما اشتد على الصحابة سبق هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم للعضاء يعني شق ذلك عليهم واشتد ذلك عليهم، فراد النبي أن يعلمهم أن أي شيء رفعه الله لابد أن يوضع يوما ما، نعم، من أمور الدنيا يعني من أمور الدنيا، فليكون هناك هنا معتب على الرجل، نعم، هذا إذا ظهر يعني ده. نعم. نعم.
قال كذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجوز ذكر ما فيه من شر ولا سد، وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه، وليس ذلك مما نهي عنه من سب الأموات، ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجرمين.
نعم، في أشياء تتعلق بذات الشخص هذا لا يذكر بها الميت بعد موته، وهناك أشياء تتعلق مصلحته بالأمة كالبدع وغير ذلك، فهذا يجب التحذير ما بقي هذا الباطل، ولهذا أنت تذكر الآن وتطعن في أئمة الضلالة من ألف سنة والأمة مجمعة على هذا. نعم.
إذا كانوا من أهل الإيمان
بواب، أظن بواب على هذا. نعم. من إذا
ذكر
يخشى شر فقالوا لا بأس بذنب وتحذرهم بالعقل وشر، وفي الحديث أثنوا عليها شر بعد موتها أخبرهم على الجنة.